الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 74 من صحيح مسلم، وهو الدرس 4 من كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة. قد تقدم قول مالك أن التهجير أن يأتي في الهاجرة. قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة: التهجير التبكير. ومنه الحديث: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. قال أبو السند المتصل: حدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري. قال أبو الطاهر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طوى الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدن ثم كالذي يهدي البقرة ثم الذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. وفي رواية: فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكرى. في هذا الحديث فضل يوم الجمعة وفضل صلاته، إذ جعل الله عز وجل على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فكلما كان الإنسان سابقا كان فضله أعظم وأجره أكثر. وفي هذا الحديث المبادرة إلى الخيرات، وقد قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وفيه استحباب أن يكون للمسجد أكثر من باب، إذ أن الناس قد يزدحمون على باب واحد. قوله: فإذا جلس الإمام طوى الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فيه فضيلة استماع خطبة الجمعة، والجلوس لها يكون بصعود الإمام على المنبر، ومن دخل قبل ذلك فهو أفضل. وذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب الجلوس لخطبة الجمعة، والصحيح أنه لا يتأخر إلا لعذر. ومثل المهجر أي المبكر لها كمثل الذي يهدي البدنة البعير على ما تقدم، ثم كالذي يهدي بقرة، مع أن البدنة والبقرة في 7، ثم كالذي يهدي الكبش، ويدخل فيه أيضا النعجة من الضأن، وكذلك من المعز. ثم كالذي يهدي الدجاجة، ليس فيه أن الدجاجة تصلح أن تكون هديا، فإن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وإنما له أجر كرجل قرب دجاجة. ثم كالذي يهدي البيضة، فيتفاوت الأجر بتفاوت التبكير للصلاة، وفيه طاعة الملائكة لربها، إذ أنهم يجلسون في مثل هذه الخطب وهذه المواعظ يشاركون المؤمنين الخير. قال أبو السند المتصل: باب، يعني أقصد باب من فضل من استمع وأنصت للخطبة. وفي السند المتصل: حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد عن ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. بينما في السند الآخر: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا. قال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قد تقدم القول في قصر الجمعة وأنه واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما جاء في هذا الحديث من توضأ فأحسن الوضوء يحمل على من توضأ مع الاغتسال للرواية السابقة والأحاديث المتواترة في الباب، فيحصل بالاغتسال والتبخير وأن يصلي ما قدر له والإنصات تكفير ما بينها وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مص الحصى فقد لغى. وقد تقدم أن اللغو الشيء الذي لا عبرة به، جاء خارج الصحيح ومن لغى فلا جمعة له، مع أنها تسقط عنه المطالبة لكن يفوته الأجر. قال العلماء: معنى المغفرة لهما بين الجمعتين 3 أيام أن الحسن بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. قال بعض أصحابنا: والمراد ما به بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون 7 أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها 3 فتصير 10. وقد تقدم في باب الطهارة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قوله: من مس الحصى فقد لغى، فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة كاستخدام الجوال وشرب الماء وغير ذلك مما يتعاطاه الناس. قال: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. اختلف العلماء في وقت الجمعة، فجمهورهم على أنها بعد الزوال، وذهب الحنابلة إلى أنها قبل الزوال، بل جوز بعضهم أن تكون الجمعة في وقت الضحى في وقت العيد، مستدلين بأثر عن ابن مسعود وبنحو ذلك من الآثار. وما يأتي من الأحاديث أنهم كانوا ينصرفون عند الزوال وينصرفون والجدار ليس له في ونحو ذلك، على أنه لا يلزم أن يكونوا قد صلوا قبل الجمعة، أقصد قبل الزوال، ولكن كانوا يصلون بعد الزوال في أول الوقت، فمن خطب قبل الزوال صحت خطبته وتكون الصلاة بعد الزوال. أما أن تكون الصلاة قبل الزوال فالصحيح لا. قال في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة؟ قال: زوال الشمس. يعني يصلون مبكرين ثم يرجعون إلى حل النواضح في حال الزوال. قالوا: معناها أن الصلاة كانت قبل الزوال، لكن سيأتي التوجيه. وجاء في الرواية الأخرى: فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر السعدي. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، زاد ابن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معناها أنهم كانوا يبكرون بالجمعة ويتغدون في وقت الغداء كل يوم؟ لا يلزم، يصلون في وقتها ويتغدون بعد صلاتها. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وهناك يحيى بن يحيى الليثي، روى الموطأ عن مالك أيضا. وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أبو مسلم سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. هذا استدل به أيضا على التبكير بها. وسيأتي في الرواية الأخرى فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، ولو كانوا يؤخرونها أو يبردون بها لوجدوا هذا الفي. بهذا تعلم أنهم يصلون في وقتها، أما وجود الفي للحيطان قد لا يوجد إلا الحائط الكبير، أما الحائط الصغير وإن وجد قد يضلل الأرجل ما يضلل الوجه ونحو ذلك. قال النووي هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة، وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين بمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزها قبل الزوال. قال القاضي وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها. وقولنا تتبع الفي إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانه، وفيه تصريح بأنه قد صار في فيء يسير. وإذا وجد الفي معناه أن الشمس قد زالت. قال باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد. قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم. إذن هذا هو الدليل الذي جعلنا نقول بأن خطبة الجمعة تخالف خطبة العيد، لأن الأصل في الخطبة أنها واحدة، فلما كانت الجمعة مخالفة لهذا الأصل ذكر الراوي أنه قام وقعد، ولو كان قام وقعد في خطبة العيد وقام وقعد في خطبة الكسوف وقام وقعد في خطبة الاستسقاء لنقله الصحابة كما نقلوا هذه القعدة. فالإنسان قد يأخذ بالمنطوق وقد يأخذ بالمفهوم، فالصحابة نقلوا أمورا يسيرة وتناقلوها، فكيف لا ينقلون مثل هذا الأمر إن كان قد حصل في خطبة العيد؟ ثم أيضا خطبة العيد ما فيها منبر يؤهل للجلوس، فإخراج المنبر إلى المصلى بدعة. ثم إن خطبة العيد مستحبة وخطبة الجمعة فريضة وواجبة. ثم إن خطبة العيد جماهير العلماء الذين يقولون بالخطبتين إنما قالوا ذلك قياسا على الجمعة، وعندنا أن القياس إذا بني على غير دليل أو خالف دليلا فهو قياس باطل، إنما القياس المحمود أن يقاس الشيء على نظيره مما تساوت أركانه أو شروطه أو واجباته ومستحباته. وخطبة الجمعة قبل الصلاة فلو خطب بعد الصلاة لم تصح منه، وخطبة العيد بعد الصلاة وقد خطب بنو أمية قبل الصلاة وأنكر عليهم. وماذا يقول إذا جلس؟ لا يلزم أن يقول شيئا، وإن استغفر أو سبح لا حرج. وأما قول بين الخطبتين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واستعفوه إنه هو الغفور الرحيم، فقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود، ولكنه من طريق موسى بن عبيدة الربذي متروك، وكان قد تصحف إلى موسى بن عقبة الثقة. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن ربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الله. قال فيه دليل للشافعي في أنه اشترط في الخطبة الوعظ والقرآن. قال الشافعي لا يصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما والوعظ، وهذه الثلاث واجبات في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن في أحدهما على الصحيح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثاني على الأصح. وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور يكفي في الخطبة ما يقع عليه الاسم، وهذا هو الصحيح. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة، وهذا ضعيف، لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يقرأ القرآن ويذكر الناس ليس معناه أنه يقرأ القرآن ويذكر الناس في القعدة التي بين الخطبتين، وإنما معناه أنه يقرأ القرآن ويذكر الناس في خطبة الجمعة. أما ما ذكر من أن الخطبة لها أركان، ومن أركانها الحمد وقراءة شيء من القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دليل عليه، فالذي عليه الجمهور أنه يكفي في الخطبة ما يصح به أن يقال خطبة ويقرأ فيهما من القرآن استدلالا ومن السنة، وإن خطب بغير قرآن ولا سنة صحت خطبته، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا إلى غير ذلك. جاء في رواية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، أكثر من 2000 صلاة فريضة من الصلوات الخمس. أما الجمعة لا يتأتى، لأن السنة بأجمعها فيها 48 جمعة، فكيف يتأتى له أن يصلي هذه الجمعة جميعا؟ لكن معناه صلى معه أكثر من 2000 صلاة من الصلوات الخمس، فيقول أنا متقن لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كما أني متقن لصلاته. واختلفوا في أول من خطب جالسا، فقيل عثمان لما كبر سنه، وقيل معاوية لما كثر لحمه، ومن كان هذا حاله معفون عنه. إنما المؤاخذ من جلس لغير عذر، كما سيأتي قول كعب بن عجرة انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله عز وجل وتركوك قائما. قال النووي في هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضي ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة، وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه، وقال أبو حنيفة يصح قاعدا وليس القيام بواجب، وقال مالك هو واجب لو تركه أساء صحة الجمعة. قال أبو حنيفة ومالك الجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط، ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي لم يقل هذا غير الشافعي، ودليل الشافعي أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتمني يصلي. الصحيح قول الجمهور، ومن جلس لغير معذر فقد أساء وأخطأ. إلى هنا بارك الله فيكم.